احنا مش عايزين موضوع النهاردة يجيب لنا قلق او اكتئاب، لو سمحتوا يعني كلكم كده ايه مطمنين وفرحانين وفي سلام، لان موضوع القلق والاكتئاب والخوف كلها احبائي دي مشاعر طبيعية بتجيلنا كلنا في اوقات كتيرة في حياتنا. الخوف والقلق والاكتئاب والغضب، المشاعر دي دخلت لحياتنا بعد السقوط، يعني لما ربنا خلقنا وحطنا في الجنة كان الإنسان عايش في فرح دائم وفي سلام دائم، ما كانش بينتابه المخاوف اللي خلت الإنسان عموما يبقى عرضة لأمراض القلق. الخوف دخل بعد الخطية أحبائي، عارفين دي؟ لأن اللحظة الإنسان سقط فيها هي دي كانت لحظة الخوف، الإنسان حس بذنب، حس أنه عمل حاجة مش كويسة وأخطأ، ودخل شعور الخوف للإنسان اللي بقى يتابع الإنسان كل مراحل حياته. الطفل أول ما بيتولد أحبائي أول حاجة بيعبر عنها أنه بيعيط أو بيصرخ لأنه خايف من المجهول، إيه العالم ده كله، إيه اللي بيحصل. خرج من الفردوس اللي كان عايش فيه 9 شهور في بطن الأم إلى واقع الحياة اللي فيها مخاطر وحاجات ممكن تهدده. وعشان كده الأطفال الصغيرين قوي عرضة إن عقدة الخوف دي تبتدي معهم من بعد الولادة لو ما لقوش رعاية من الأب والأم. هنتكلم برضو في النقطة دي أكتر لما يجي يوم السبت نتكلم على مراحل النمو. الآية اللي أنا عايز أبتدي بيها النهاردة أحبائي كلام السيد المسيح: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. عارفين ليه أنا اخترت الآية دي أحبائي؟ لأنه خوف الإنسان عموما بيتركز على حاجة واحدة، تفتكروا هي إيه؟ إيه الحاجة اللي بتخوف الإنسان أساسا؟ الموت. الإنسان بيخاف من الموت طبيعته، والموت ده ارتبط بالخطية الأولى، وعشان كده لما جه المسيح بقى ابتدى يدخل حاجات جديدة حلوة لحياتنا. بدل الخوف ادالنا سلام، وبدل القلق ادالنا اطمئنان، وبدل الاكتئاب ادالنا فرح، وبدل الغضب ادالنا وداعة، وهكذا. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. وده المنظر الحقيقة اللي احنا عشنا فيه السنة دي، من أوائل السنة دي شهر فبراير شفنا بعينينا بقى حاجة عمرنا ما كنا بنقدر نشوفها، بس كنا بنحكي عنها أو نشوفها في الموفيز كده أفلام. شفنا منظر 21 مسيحي قبطي رايحين للاستشهاد، وكل واحد منهم ماشي وراه إنسان قاتل نفس ماسك السيف أو السكينة اللي حيقتل بيها هذا الشهيد. ونشوف 21 شهيد دول يتقدموا وهم في ذهنهم كلام الرب يسوع: ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. عشان كده حياتهم دي كانت بالنسبة لهم رخيصة جدا، لان عارفين ان الثمن الموت ده او ثمن الاستشهاد حاجة بعدها في اكاليل بتنتظرهم. ودي حاجة حلوة قوي لازم نعمقها في نفسنا، لانه وراها ورا فكرة الخوف دي مشكلة ايه؟ مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها كلنا، وهي مشكلة ضعف الايمان يا احبائي، ضعف الايمان. الناس دول كانوا مترددين، جايز مرت بيهم او ببعضهم لحظات تردد، لكن بسرعة جدا حسموها وقالوا لنفسهم احنا بنؤمن ولا ما بنؤمنش؟ اذا كنا احنا بنؤمن بالمسيح، المسيح وصانا وقال لنا ما تخافوش من الذي يقتل الجسد وما يقدرش يعمل حاجة بعد كده، لان في اكاليل بعد هتجيلكم. الاسبوع اللي فات انا كنت في زيارة في تورونتو عندكم في كندا، ورحت ازور اسرة من اسر الخادمة، وعرضوا علي انا وكانت مراتي معايا تمثيلية صوروها لاطفال مدارس الاحد. الاطفال دول كلهم سنهم 10 و11 سنة، وصوروا قصة استشهاد 21 شهيد دول، وجايبين فيها الحوارات اللي هم العيال هم اللي كتبوا القصة وهم اللي مثلوها، واهاليهم بس ساعدوهم جابوا لهم لبس زي اللبس اللي شفناه في التلفزيون، الناس اللي ماسكين السيف وراهم لابسين اسود وهم لابسين اللبس البرتقاني ده بتاع الاعدام، وبيتكلموا مع بعض وبيشجعوا بعض. والاطفال 10 و11 سنة، يعني 4 و5 ابتدائي، وفيهم واحد اللي هو كان من اريتريا اللي هو الشاب الاسود، هو الوحيد اللي كان متردد شوية، وازاي هم كانوا بيكلموه وبيقنعوه بالاكاليل. فبعد ما كان ناوي يرجع في كلامه رجع وغير وانضم ليهم. مصورين مشهد حاطين كده يعني مؤثرات صوتية وضوئية بتصور المسيح والملائكة جايين بيدولهم أكاليل في لحظة الاستشهاد. أنا اتأثرت جدا بالمسرحية اللي عملوها العيال دي، حسيت فعلا انه لازم احنا كلنا نشجع بعض ان احنا نقاوم الخوف وقلة الايمان. شوفوا هنا السيد المسيح بيقول لنا ايه في الموعظة على الجبل، اقول لكم لا تهتموا. وحتة الوري دي do not worry زي ما جاية في الآية هي مصدرها الخوف، الهم كلها دي مترادفات لنفس المشكلة اللي احنا بنعاني منها، مشكلة الخوف والهم والقلق والفزع، كل دي مترادفات ومرتبطة بفكرة الخوف. وسألنا السيد المسيح سؤال جميل جدا بننساه، يا ترى القلق والخوف ده بيحل لنا المشاكل ولا لا؟ قال لنا بطريقة كده حلوة، قال لنا مين منكم لو اهتم يقدر يغير حاجة، زي يطول مثلا يزيد على قامته ذراع واحد، هل شيل الهم بيحل مشاكل ولا بيزود المشاكل؟ بعدين في حتة تانية بيقول لنا لا تهتموا بما للغد، تقلقوش اللي بيحصل بكرة، دع الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لازم احنا احبائي نتنبه للحاجات دي لأنها بتحرمنا من أعظم بركات الإيمان بتاعنا بربنا. الناس المؤمنين مفروض أنهم يكونوا مطمنين، عندهم رجاء وفرحانين ومفيش حاجة تخوفهم. عشان كده بنرجع نسأل السؤال بتاع السيد المسيح، هل القلق ده بينفعنا؟ بالعكس، أكثر حاجة بيعانوا منها القلقانين تفتكروا إيه؟ قلة النوم. قلة النوم، قلة النوم دي بتبقى صعبة جدا، خصوصا الناس اللي هم بيقعدوا يوم طويل تعبانين ويجوا أخذ لنفسهم يناموا نومة حلوة ويصحوا الصبح ليوم جديد. شكاوي كثيرة، يقول لك أنا نومي خفيف، أنا بقلق بالليل، أنا بقوم كده أحيانا عندي كوابيس، كل شوية بصحى. ممكن قوي تكون دي أعراض قلق موجود في حياتنا. القلقانين معرضين لحالات مرضية في حياتهم، زي أمراض المعدة، الهضم وسوء الهضم، زي ضربات القلب السريعة، حاجات اللي هي بتيجي للإنسان بسبب القلق والخوف. الإنسان اللي بيجيله كده نوبة فزع وقلق وما بيقدرش يتحكم في الجهاز الهضمي بتاعه، كل دي أعراض. وبعدين القلق نفسه عموما مرض بيأثر على الإنسان، زي ما هنشوف أمراض القلق في السلايد اللي جاية. القلق ده أحيانا بيخلينا نبقى عندنا بانيكس، بانيك أتاكس، أمراض الفزع. الإنسان ما يعرفش، يجيله كده وقت يبقى خايف مرعوب مش قادر يتحكم في مشاعره. البانيك ده وحش قوي يا حبايبي، لأنه ممكن يعيق الإنسان على حياته اليومية ويخلي الإنسان يعمل حاجات خارج عن العادي والطبيعة، زي واحد كده سايق عربية ويجي مرة واحدة مش قادر يسوق، خايف، يجيله كده نوبة رعب وفزع، يركن عربية ومش قادر يسوق. احنا بنشوف ناس بالشكل ده، يقولك وانا سايق وقفت كنتش قادر اسوق، كلمت جوزي، كلمت مراتي، حد من اصحابي عشان يجي ياخدني البيت. طبعا ده بيأثر على الانسان لو هو طالب صغير، مدرسة، في الجامعة، على الشغل، على الاسرة، على العائلة، حاجات زي كده. واكتر حاجة بقى اللي بتأثر علينا ممكن انه قراراتنا في الحياة بتبقى غلط، لان القرار اللي فيه قلق وفزع احيانا بيخلينا نغلط. اقول لكم مثل بسيط، القلق الزايد اللي احنا بنقلق بيه على اولادنا وبناتنا، احيانا قلقنا ده بيخلينا ناخد قرارات او نعاملهم بطريقة تضرهم او تأذيهم بدل ما تفيدهم. شوفوا ازاي. وبعدين في آخرة القلق ده بنوصل لحتة الاكتئاب، وهنتكلم شوية عن الاكتئاب بعد كده، لأن القلق والاكتئاب مرتبطين ببعض. عايز أقول إن هما مش ولاد عم، دول إخوات. أمراض القلق وأمراض الاكتئاب مرتبطين جدا. شوفوا بقى، في واحد قال إن أنا قعدت على قمة هذا العالم. فاكرين مين اللي قال قعدت على القمة؟ قال إيه؟ جلست على قمة العالم، عندما صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. احنا كلنا محتاجين نحفظ قول هذا القديس العظيم. احنا نقدر نقعد on top، على قمة العالم، ملوك مجلسين على العرش، ملوك أحرار، لما نتحرر من عقدة الخوف وعقدة القلق، وإحنا كمان ما نبقاش لينا أي شهوة في هذا العالم. الإنسان اللي هو عايش في عقدة الخوف وعايش في عقدة الشهوة ده إنسان أسير محبوس، ها؟ الباب. عشان كده هو هذا القديس. وهذا القديس كان مر بظروف في حياته حكى فيها في الكتاب الجميل اللي عمله، ياريتنا كلنا نعرف نقدر نحصل عليه ونقراه، اللي هو ايه؟ اعترافات القديس أغسطينوس. اعترف في هذا الكتاب وقال انا كنت بعيش اوقات في خوف ورعب من الموت باستمرار، وكنت اسير للشهوة، عشت 16 سنة في الخطية وعملت كل الموبقات اللي ممكن اي انسان يتخيلها، لكن في اللحظة اللي النعمة بتاعت ربنا لمست حياتي تحررت من كل ده، ورحت قعدت على القمة بتاعت هذا العالم لما تحررت من عقدة الخوف وعقدة الشهوة. شوفوا امراض القلق حبائي، امراض صعبة، والقلق ده متعب لانه بيدفعنا احيانا ان احنا نعمل حاجات تضر نفسنا وتأذينا اكتر. شوفوا هحط لكم الامراض كده بالعربي وبالانجليزي: مرض القلق، مرض الفزع، مرض الكمالية هتكلم عليه شوية، ومرض الوسواس. دول اربع حاجات انا اخترتهم، لكن الليسته ممكن تزيد عن كده في كتب الامراض النفسية. القلق ممكن يصبح مرض ويحتاج الى علاج نفسي وعلاج بالدواء، لكن للأسف وانا دكتور وفاهم انه في ادوية القلق دي اللي فعلا بتدي هدوء للانسان اغلبها ادوية بتؤدي الى الادمان والى اعراض جانبية. ياما في ناس ادمنت ادوية القلق والفزع، تلاقي دايما جنبه وماشي. ده في ناس اعرفهم ماشيين بالزانكس وبالاتيفان والفاليوم والادوية اللي احنا عارفينها دي كلها. في ناس ما بتنامش بالليل، لازم تاخد الاتيفان او الفاليوم او الحاجة عشان تريح اعصابهم. حاجات كلها بترخي الاعصاب وفعلا بتساعد على النوم، وبنضطر احيانا نديها في بعض الحالات الصعبة. لكن الانسان صعب جدا ان هو يستمر على هذه الادوية من غير ما تحصل اعراض جانبية او حالات ادمان احيانا في بعض الاحيان. مرض الوسواس ده مرض من امراض القلق، لان الانسان الموسوس دايما انسان قلقان خايف، واحيانا الخوف والوسواسه دي بتقوده الى اعمال حاجات غريبه، زي الانسان الموسوس انه ايديه مش نظيف كل شويه يوم يغسل ايديه، او انه ما قفلش باب البيت وحد ممكن يكسر يخش، يقوم يقفل باب البيت 5-6 مرات كل شوية، يقوم بالليل حتى يشقر على البيت، لأن في قلق من الداخل. مرض الكمالية ده مرض صعب جدا، وده مرض معدي، اللي هو ايه احبائي؟ ان الانسان عايز كل حاجة تكون كاملة. طبعا حد بيسمع كلمة كاملة يقول طب وإيه الغلط؟ طب ما المسيح قال لنا كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، أو لا؟ الكمال المسيحي، عشان كده أبونا في الأشية في الصلوة يقول لك أعطنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. في كمال مسيحي اللي هو الوصية، والكمال المسيحي مش معناه ان انا نلت او صرت كاملا زي ما بيقول بولس الرسول، ليس اني قد نلت او صرت كاملا، لكن الكمال المسيحي هو اني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. اسعى لعلي ادرك، ده الكمال المسيحي. لكن الكمال مرض اللي بقى مرض ده كمال بشري، ان احنا عايزين نشوف كل حاجة شكلها حلو وجميلة ومعمولة بطريقة مظبوطة، ولو حصل ان حاجة ما بقتش كاملة زي ما احنا عايزين نتعب قوي ونقلق ونزعل ونغضب ونتخانق. اديكم مثال، احنا اوقات كتيرة بنطلب من عيالنا يبقوا كاملين بالمقياس بتاعنا احنا. العيل مثلا اللي بيجيب مثلا شهادة فيها كلها مثلا ايز بس في كده طلعت واحدة بي، ولا حبة بي وسي مثلا، لما بنفوتش احنا لازم نقول له لا، ازاي بقى، فين الايز، لازم كله يبقى ايه. طيب حاضر، المرة الجاية. بعدين المرة الجاية بقى اغلبهم ايز بقى ولا كده، يقول له لا، فين الاي بلس. ولو جابهم كلهم اي بلس هنقول له لا، ده لازم امتحان كان سهل او ضروري، يعني كل العيال جابوا اي بلس، يعني مش انت الواحد. دي حالة مرضية اللي هي حالة الكمالية اللي بتخلينا نعجز اولادنا، وماما دي لازم تبقى مثلا عايزة الأوضة مترتبة شكلها ايه، والحاجة محطوطة في مكانها، والغسيل معرفش في مكانه، والملاية شكلها الواحد، والكوباية لو اتحطت مثلا يبقى في عالة ثورة او قلق او غضب بتجيلنا في البيت. الحالة دي بتأثر علينا وبتأثر على اولادنا، لان بتخليهم هم نفسهم تعبانين. اوريدي احنا عندنا في مصر يعني عانينا كتير من مرض، في المرض الكمالية هو اسمه مرض الثانوية العامة، اللي كل واحد لازم يجيب 100% او 102 و105 والكلام من ده. ما كناش نعرف ان في حاجة اسمها اكتر من 100%، بس طلعت لنا بقى 102 و103 عشان يخش كلية كويسة. فبتكون النتيجة، ودي شفتها انا طبعا بنفسي وبشوفها كتير، انه عيال كتير شباب سن 17 و18 سنة اصيبوا بمرض الكمالية، وابتدت اعراض الكمالية تبان عليهم، ويبقى المشكلة في الاب والام اللي هم عندهم حالة القلق دي. كل دي احبائي حاجات ضد ايماننا المسيحي، بان احنا في واحد واخد باله مننا، في واحد بيقول لنا ما تخافوش انا واخد بالي منكم. وحتى لو احنا الحاجة مش كاملة قوي، هو بيقول لنا ما تقلقش، وقال كده تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه، تكمل. ولولا ما احنا ضعف ما كناش نحس بقوة المسيح في حياتنا. ده معلمنا بولس ده كان بيصلي كتير عشان كان عنده شوكة في الجسد، وقال له يا رب بقى كفاية شوكة، ملاك الشيطان بيضربني ولا بيلطمني كل ما اقف كده يوقعني. قال له لا ما تخافش، مش مهم، تكفيك قوتي لان في نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. عشان كده قال لك حينما اكون ضعيف فحينئذ اكون انا ايه، قوي. يشوف الضعف بتاعه قوة ربنا اللي بيسنده بيقويه. طبعا الامراض دي فيها حاجات تانية، زي ممكن تلاقوا بالانجليزي في مرض تحت اسمه PTSD، البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. ده مرض بيصيب الناس الاطفال الصغيرين، هم اطفال يتعرضوا لحوادث، لحاجات صعبة، حاجات تخوف، اعتداءات، حاجات بالشكل ده، ويتأثروا. بس التأثير بتاع الحاجات دي ممكن يلعب بعقلهم وبتفكيرهم وبكل تصرفاتهم بعد كده لما يكبروا، وممكن يؤدي بهم إلى أمراض القلق والاكتئاب برضو بصورة أو أخرى. شوف أحبائي إزاي إحنا وإحنا بيبيهات صغيرين دخل الخوف والقلق لحياتنا. أحبائي السنين الأولى أول ما إحنا أطفال، أكتر حاجة بتأثر في الطفل وهو بيبي صغير، يا ترى البيت فيه سلام وفي حب ولا لا؟ لو اخترنا حاجتين اتنين بس من كل الحاجات اللي في الدنيا، هو حاجتين دول الحب والسلام، اللي من غيرهم العيال بيطلعوا تعبانين ومرضى وبيعانوا من حاجات كتيرة قوي في حياتهم. الطفل الصغير البيبي الصغير اللي هو لسه مولود، كانوا زمان يعملوا لهم ايه عشان يقول لك يشيل الخضة منه؟ فاكرين يجوا في السابع بتاع العيل ده ويجيبوا الهون ويدقوا بالهون كده خبط، عشان قال لك الهون ده يضيع الخضة من العيل. هو الحقيقة مش الصوت الهون ولا الحاجات دي اللي بتخوف، لا، اللي بيخوف العيل هو الصريخ اللي بيحصل في البيت، الزعيق، الخناق، الضرب، حاجات زي كده. ليه بقول الكلام ده احبائي؟ لانه اطفالنا الصغيرين، والنقطة دي هتكلم عليها برضو تاني يوم السبت، يحتاجوا عشان يكون نمو بتاعهم النفسي والعقلي والجسدي يكون نمو صحي سليم، يحتاجوا الى صورة الحب وصورة السلام ممثلة في بابا وماما. كل الاطفال محتاجين لهذا الشعور. والعلم اطفال ما عندهمش خمس حواس زينا، الاطفال دول بيتولدوا عندهم يمكن 10 حواس، وبالتدريج كده مع السن ينزل عليهم التخفيض لغاية ما يبقوا 5 حواس. يعني البيبي الصغير يحس اذا كان البيت فيه سلام وهو لسه عنده يوم واحد. انا شفت اطفال احبائي عندهم 3-4 سنين، الاب والام ممكن يكونوا بيتخانقوا مع بعض من ورا العيل. انا قعدت مرة مع اب وام، ابونا جابهم لي، بيتخانقوا عايزين يسيبوا بعض، وبعدين غلبت معهم، قعدت معهم بتاع 2 ساعة، كل واحد كده قعدت مع 1 ساعة، وفي الاخر جبتهم هما الاثنين قلت لهم طب يعني مش عايزين تعملوا خاطر لبنتكم دي؟ هم عندهم بنت واحدة، عندها كان 4 سنين، الكلام ده يمكن 7-8 سنين، مدة بنت عندها 4 سنين قاعدة في القاعة تحت الكنيسة بتلعب كده بعيد وسايبانا احنا بنتكلم. فقالوا لي هما الاثنين بالظبط كده في نفس الوقت، قالوا لي لا بقى شوف احنا عمرنا ما بنتخانق قدام البنت، كل خناقاتنا بعد 8 بالليل. البنت بتنام واحنا نبتدي نخش اوضه النوم ونبتدي نتخانق. قلت لهم تفتكروا يعني البنت دي مش حاسه؟ يقولوا لا مش ممكن تكون حاسه ولا عارفه حاجه. ندهنا البنت كده سألناها، سألتها أنا في الأول، قلت لها حبيبي، هي خافت تيجي عندي، وقفت كده في حجر أبوها خايفة طبعا، جده ده إيه ده طلع منها. قلت لها حبيبي أنت بس عايزة أقول لك حاجة، أنت تزعلي قوي لما بتشوفي بابا وماما بيتخانقوا مش كده؟ البنت بصت لي كده وبعدين هزت رأسها نو مفيش. قالوا لي شفت بقى، احنا مش قلنا لك البنت عمرها ما بتشوفنا بنتخانق؟ قلت لهم بس استنوا، طب السؤال الثاني، شوفوا ال4 سنين، شوف السؤال الثاني كان ايه. طب يا حبيبتي انت خايفه ان بابا وماما يسيبوا بعض؟ تخيلوا تخيلوا احبائي، البنت سمعت السؤال ده وراحت سابت حضن ابوها وجريت مسكت فيا وبقت تعبط فيا كده وتعمل لي براسها يس يس يس. 4 سنين كانوا لسه جايين مصر عارفة عربي يعني. خايفة ان بابا وماما يسيبوا بعض. يس. طبعا الام على طول انفجرت في العياط والاب ابتدى يدمع وتخض. وبعدين انا بسألهم بقول لهم ايه رأيكم؟ قالوا لي لا مش ممكن، عمرنا ما كنا نتخيل البنت حاسة بحاجة. حسوا يشعروا. وهي ده عندها ايه بقى اللي جواها؟ خوف وقلق من سن 4 سنين. خوف وقلق ان بابا وماما يحصل زلزال يهد الجوازة بتاعتهم وتفقد حبهم. سألتهم السؤال التاني، قلت لهم طب تفتكروا ليه سابت حجرك يا بابا وجت عبطت فيا ومسكت فيا؟ وعرفوا الإجابة، قالوا لي عشان حست ان في حد فهمها. ده حقيقي، حد فهم شعور البنت الصغيرة الغلبانة دي. لو احنا فكرنا في عيالنا ازاي بيتعاملوا هما مع الخوف والقلق من هما صغيرين، صدقوني يعني لازم نحاول نحل مشاكلنا احنا الكبار، لان القلق والخوف ده اللي بعد كده بيؤدي بيهم الى الاكتئاب لما بيكبروا وهما مش عارفين يتعاملوا معاه. فايه اللي بيحصل لما بيكبروا؟ بيتعاملوا معاه بالطرق بتاعتهم سن المراهقة زي ما هنشوف. الحرفات دي كلها سببها كده. الناس المنحرفين دول أساسا وأغلبهم جايين من بيوت فيها انقسام أو ما فيهاش حب أو ما فيهاش سلام. ده اللي بينتهي الأمر بيه. بيكبروا العيال دول واحيانا بتيجي يجيلهم القلق نتيجة عدوى، حد في البيت مريض بسبب القلق. لسه كنت بقول لكم ان مرض الكمالية مرض معدي. العيال لما يلاقوا حد قلقان في البيت بيطلعوا هم قلقانين. حد عنده مرض الكمالية بيطلعوا عندهم مرض الكمالية. القلق ممكن يجي للإنسان اللي بنديله مسؤولية أكبر من طاقته. خلوا بالكم في الحتة دي برضو مع أولادنا وبناتنا، ما نحملهمش مسؤولية أكثر من طاقته، ما نحملهمش ذنب. أنا كنت من فترة قريبة قاعد مع شاب وشابة هم أخوات، حاسين ان بابا تعبان، بس التعب بتاع بابا ده مش هو اللي تعبهم، هم مؤمنين ومسلمين لربنا. عارفين ايه اللي تعبهم؟ الضغوط النفسية اللي عليهم من العيلة. حملوهم المسؤولية، انتوا لازم تعملوا، لازم تاخدوا بالكم، ولازم احساس بالتقصير والذنب صعب جدا عليهم. طبعا قاعدين الدموع في عينيهم والقلق في ذهنهم، خوف. شوفوا احبائي، الدنيا فيها حاجات كتيرة زي ما انتوا عارفين، يعني ما فيش وقت نقعد نحكي على مصادر القلق، بس احنا بنقلق. في قلق على الصحة النهاردة وعلى الحياة عموما، والقلق ده أصله يعني لو الإنسان استسلم ليه مش هينام بالليل. زي ما بقول عندنا في كاليفورنيا، يعني كان في كده موفي فيلم جديد طلع عمل ضجة هناك في كاليفورنيا، فيلم افتكر اسمه الزلزال أو حاجة، وعملوا لنا اجتماع في العمارة اللي احنا فيها وقالوا لنا اصل يعني كاليفورنيا دي ما حصلش فيها زلازل من 140 سنه، زلزال كبير مدمر، ومنتظر حدوث الزلزال في اي وقت. طبعا احنا ما نقعد نسمع زلزال ده، وبعدين فرجونا على الحاجات في الموفي الخراب والدمار. لا، ويقول لك بقى لازم يعني الزلازل دي ممكن تحصل وانت سايق، والطريق ده ممكن يقع، وانت تفضل في العربية مستني النجدة، والنجدة دي ممكن تاخد لها اسبوع. طب هتعيش اسبوع ازاي في العربية بتاعتك من غير مية؟ طب يعني هفضل شايل صندوق مية في العربية مثلا ماشي بيه على طول؟ حاجات كلها تخلي الواحد ايه، حاجة باتنين، يا اما يعني يستسلم للقلق ويخش بقى في الوسواس والحاجات دي كلها، يا اما الانسان يقول لا انا هاخد بالي بس على قد ما اقدر واسيب الباقي على ربنا. دع الغد يهتم بما بال نفسه، ان في ربنا موجود. القلق على الصحه النهارده، احنا في البلاد المتقدمه كندا وامريكا واوروبا، القلق على الصحه كل شويه يقول لك غير نوع الزيت، وغير نوع معرفش الخضار اللي بتاكله، وزود الفاكهة ايه، ومرة يقول لك لا ده الفاكهة الكتيرة تزود السكر على طول. طبعا الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، لكن ما يخليش الامور دي تنزع السلام منه، تخوفه، قلق على الاخرين اللي معاك، قلق على الشغل وعلى الفلوس وعلى الكارير والحاجات دي كلها، قلق على الجواز والعيال والكلام ده كله، كل ده مصادر للقلق. وطبعا احنا لما بنقعد على الميديا دي بقى، الانترنت ونخش اونلاين والتلفزيون والحاجات دي كلها تجيب قلق. النهاردة الوتيرة او الرزم بتاع الحياة كله لو استسلمنا ليه هيجيب قلق. عشان كده النهاردة احبائي العالم محتاج يرجع للانجيل ويرجع للسلام للروحانية. شوفوا ازاي نتعامل مع انسان خايف او قلق الان. يعني الاطفال زي ما احنا قلنا عرضة للقلق، العيال في سن المراهقة عرضة للقلق، وهنتكلم على الكلام ده في يوم السبت بالتفصيل بما ان في محاضرات هنتكلم عليه. لكن نيجي مثلا الشباب النهاردة الصغير اللي دخلوا الجامعة واللي خلصوا هيتجوزوا، خدين بالكم كل دي في حاجات تجيب لهم قلق. النهاردة سن الشباب اللي هو من سن 18 ل 25 اصبح سن عرضة جدا للقلق وللاكتئاب. تصوروا عندي ده سن يعني بتاع هيصة ويعني مرح والكلام ده. لكن الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي والحاجات اللي تعرضوا ليها خلتهم عرضة للقلق وخايفين. شوفوا احبائي الان النهارده واحد عايز يتجوز، الان النهارده الشباب خايف والان من الجواز. عندنا ظاهرة في كنيسنا في المهجر عدد الشباب اللي مش ما بيتجوزش عدد كبير وبيكتر، تلاقي بنات في الثلاثينات ولسه ما فيش عريس تقدم لهم، ما فيش، تلاقي الاسره فيها بنتين ثلاث بنات، تلاقي واحدة اتجوزت والاثنين لسه قاعدين، مفيش حاجات بالشكل ده. الولاد نفسهم الشباب خايفين من الجواز، عمالين قلقانين لانه سامعين انه في الكنيسة في 10 اتجوزوا من سنتين وخمسة منهم بعد سنة انفصلوا وطلقوا. ده ايه ده؟ طبعا كل دي حاجات احبائي تخلي الإنسان الآن لو هو استسلم ليها. وطبعا في مبررات لقلق الشباب، لأن النهاردة ما يشوف الشاب مثلا ان البيت اللي تربى فيه بابا وماما دول ما كانش فيه حب ولا عمار ولا سلام بينهم، هيتجوز ازاي ده؟ انا شفت شباب وصلوا سن 35 سنة 36 سنة، وبعدين بقول لهم انتوا ايه بعدين ما اتجوزتوش ليه؟ يقولوا بابا وماما. الله، طب بابا وماما متجوزين انتوا عايشين معايا؟ لك لا، متجوزين ايه؟ احنا بقالنا رحنا، انا عندي 6-7 سنين بابا بينام في اوضه وماما بتنام في اوضه تاني. قال لهم طب ازاي؟ قالوا لا، هما قالوا لنا كده، احنا بس قاعدين مع بعض عشان خاطركم انتوا، قاعدين مع بعض بيمثلوا يعني، بس التمثيل ما بيخلش على العيال زي ما احنا بنقول. فبتكون النتيجة ان العيال دول بيكبروا ومش قادرين يتجوزوا، ولما بيتجوزوا بيبقى القلق دايما في ذهنهم ان الجوازة بتاعتي دي هتفشل، مش هتنجح بشكل او اخر. الاباء والامهات قلقانين على عيالهم النهاردة، الناس الكبار في السن اللي عيالهم سابوا البيت قلقانين على نفسهم، والوصلوا لسن الشيخوخة قلقانين برضو على المرض والموت والإفلاس كل دي مصادر. عشان كده من أكتر الكلمات اللي انتوا تسمعوها، خلوا بالكم حبايبي الحتة دي مهمة أوي، عشان عايزكم كل واحد فينا يظبط نفسه بيكرر الكلمة دي كم مرة في اليوم، أنا خايف أو أنا خايف، أنا خايف أو أنا خايف. ويعني مش غريب علينا، احنا فاهمين ان الرد على الكلمة دي هو رد الإنجيل، لأن قال لنا كده الإنجيل كلمة ما تخافش وما تقلقش دي جت كم مرة في الكتاب المقدس؟ 300 وكام؟ 66 مرة، مش 65، عشان حتى السنة الكبيسة زي السنة الجاية برضو اليوم الزيادة ربنا بيقول لنا ما تخافوش. وحاجات كتيرة من اللي احنا بنخاف منها دي حاجات كبيرة في ذهننا، احيانا احنا بنكبر الحاجة زيادة عن اللزوم. تكبير الحاجة ده عن حجمها الحقيقي طبعا بيخوف، زي اللي بيقولك بشوف النملة دي زي الصرصارة ترعب، ما اشوف الفردة افتكره أسد، حاجات بالشكل ده. وفي طبعا الناس اللي بتحاول تقلل حجم الحاجة الحقيقية، بس المهم الإنسان يعيش في واقع الحياة ما يعيش في التخيلات بتاعته. في حاجة كمان، عنصر كبير قوي بيخش في حياتنا في موضوع الخوف والقلق، عارفين، او الخوف من الموت بالذات، هو الخطية، الجلد اللي عندنا، احساسي ان انا انسان خاطي وان ربنا هيجي في يوم الايام يعاقبني. وده احساس خلوا بالكم احبائي بيجي قوي كتير قوي من الاب والام واحنا صغيرين، بالذات ماما، ان ماما بتقضي وقت اكتر مع اطفالها الصغيرين في السن 2 و3 و4، خصوصا لما بنستعمل كلمات التخويف والارهاب، انا بسميها كلمات ارهاب. صحيح ربنا هيزعل منك قوي، هيغضب عليك، هتروح النار. خلوا بالكم اللي احنا بنتعامل معاهم في السن الصغير دول اطفال صغيرين، وربنا وصورة ربنا دي والبيعاقب والنار والدود، الكلام ده كله اللي بنخوف بيه العيال بيحجب عن اطفالنا وعيالنا صورة المسيح المحب، الصورة الجميلة. فمرة مرات مدرسة في مدرسة الاحد درس كده سنة 4-5 ابتدائي، عيال صغيرين، جابت لهم كده ورق رسم وإقلام وقالت لهم كل واحد واحدة فيكم يرسم لي صورة رب، صورة المسيح. فلقت ان العيال كلهم صاروا رسموا الصورة بتاعت ثيوتوكوس دي اللي هي المسيح العذراء والشايل، صورة جميلة ما عدا طفل ولد واحد بس، راح رسم مسيح كده قاعد على كرسي فيه بقى عينيه طلع شرار ودخان، وجنبه كده في فاير بليس عمال يطلع نار. فبتسأله: حبيبي انت ليه رسمت الصورة؟ قال لها: ما هي عشان احنا وحشين كلنا، والمسيح ده بيحضر لنا نار وهيجي يرمينا في الاخر فيه. ماما دايما تقول لي: رب الوحشين هيروحوا النار. ازاي بقى هذا الطفل يطلع ما عندوش خوف ورعب من ربنا في الوقت اللي المسيحية بتعلمنا والقديسين والكتاب المقدس يقول لك لا خوف في المحبة، والمحبة الكاملة فاكرين ايه تطرد الخوف خارجا. شوف ازاي. وجاء بقى القديس ده اللي هو قديس ابن انطونيوس الكبير، جمع اولاده الرهبان وقال لهم: ايه يا اولادي، اقول لكم حاجة. ايه يا ابانا؟ انا ما بخافش من ربنا. فقالوا له: ايه ده؟ يعني ايه بخافش من ربنا؟ ما احنا بنقول دايما رأس الحكمة بخاف. هذا الكلام صعب يا ابانا. قال لهم: انا ما بخافش من ربنا عشان انا بحب ربنا وربنا بيحبني، والمحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج. شوفوا الخوف ده اللي بيخلينا خايفين من الموت، مش متأكدين من خلاص نفسنا. ده شعور وحش قوي. الشعور ده فيه مشكلة كبيرة قوي، اللي هي نمرة 4 هنا، مشكلة المغفرة. ومشكلة المغفرة دي مشكلة خطيرة في حياتنا كبشر. احبائي، اتعس انسان، سوري هقول الكلمة دي معلش كلمة صعبة، اتعس انسان في الدنيا هو الانسان الذي لا يستطيع ان يشعر بحب الله ومغفرة ربنا ليه. واللي زيه الانسان اللي مش قادر يغفر لنفسه. ده في ناس يقول لك: ربنا غفر لي، ما انا رحت وتوبت واعترفت لأبونا وتناولت، بس مش قادر أسامح نفسي، أو مش قادر أسامح نفسي. زي طبعا الإنسان ده يعيش في السلام ويبقاش فيه خوف من جوه بيدفعه إلى أمور صعبة. شوفوا أحبائي، التعامل مع الخوف يحتاج إلى إيمان وروحانية، ويحتاج الى تشجيع وتعضيد ودعم. لازم الناس الخايفين دول نشجعهم باستمرار ونطمنهم. والعيل اللي بيخاف من حاجة لازم نوريله ازاي الحاجة دي ما بتخوفش، وازاي اللي ماشي مع ربنا وربنا معاه ده في ملايكة وفي حراس، مش كده؟ 366 مرة، هي مكتوبة غلط، أنا 360 بس هي في 6 ناقصة. طبعا مش هنخش في تفاصيل العلاج الطبي دلوقتي، بس هو العلاج الطبي بتاع الخوف هو مبني على تغيير الترابطات اللي في ذهن الإنسان بين الخوف وبين الرياكشن او الاستجابة بتاعت الانسان للخوف، نغيرها. يعني اللي بيخاف من ربنا لازم نأكد ونركز على حب ربنا وصورة المسيح الجميلة الحلوة. طبعا التوبة والاعتراف والتناول والاسرار عموما بتطرد الخوف الى خارج. كل ما الانسان كان قريب، اكبر غلطة بيعملها الانسان انه يعالج مشكلة الخوف وعدم المغفرة ان هو يبعد عن ربنا. يعني ربنا بيقول لك: ده انا مستني الخطاة، ده انا جاي مخصوص عشان الانسان التعبان الخاطي اليائس، جاي عشانه مخصوص. خوف ربنا أحبائي لازم يحل مكانه بالتدريج الحب. صحيح احنا لازم نخاف من يعني حتة خلاص نفسنا، بس لازم خلاص نفسنا دي لازم نبقى متأكدين منها أحبائي. ما ينفعش ان انا اروح انام بالليل وابقى مش عارف لو نمت وما صحيتش تاني هروح فين. ما ينفعش. ده هو بيطمننا بيقول لنا ايه؟ لا تخف ايها القطيع الصغير. هو دي الايه بتاعت المحبه تطرد الخوف الى خارج. الانسان اللي خايف على خلاص نفسه بيقول لنا لا تخف ايها القطيع الصغير، ان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. مسرته فرح ربنا انه يدينا الملكوت. نقول له احنا وحشين يقول لك ما تخافش، برضو انا اقدر ابررك واقدر اشفيك واقدر اصلح خطاياك وكل حاجة هشيلها وشلتها على الصليب. شوفوا احبائي في آية جميلة جدا عايز افتك يعني نقطة الخوف دي هخلص بيها هنا الحتة دي. فاكرين إليشع النبي؟ فاكرين التلميذ بتاعه لما صحي الصبح ولقى جيوش الأراميين محيطين بالجبل واتفزع، الحق جايين هيقتلونا. وبعدين بقى صلى إليشع النبي عشان يفتح أعين الغلام ويشوف الناس، يشوف الملائكة وجيوش الملائكة المحيطة بالجبل. وقال له الكلمة الجميلة دي في ملوك الثاني 6:16، ما تخافش لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا. يريد نفتكر الآية دي، اللي معانا دايما أكثر من اللي علينا، سواء اللي علينا دول شيطان، شياطين، أرواح نجسة، حرب بشر، ناس بيضطهدونا، ناس برضو نرجع للصورة الأولى. الشهداء دول ما كانوش شايفين الـ21 جلاد اللي ماسكين السيوف والسكاكين هيقطعوا رقبتهم، كانوش شايفينهم، كانوا شايفين وراهم في حاجة. افتح العينين بقى، احنا هنا فتح العينين الروحية ان احنا نشوف ورا الخوف بتاعنا ده ايه. في حاجة تانية، في اكاليل، في ستر ربنا علينا، في حب ربنا اللي ملوش نهاية. كل الحاجات دي كلها هي اللي تستنى أحبائي. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت. تحبوا نتكلم شوية في وقت نتكلم على الاكتئاب ولا تعبتوا؟ نكمل شوية على الاكتئاب. ها؟ حاضر. أصل أنا بحس ان الاكتئاب والقلق دول زي ما بقول ولاد عم. وعلى فكرة بالمناسبة الادوية اللي بتعالج القلق او بتعالج الاكتئاب هي اللي بتعالج القلق. استغربوا يعني نفس العلاقة. شوفوا الاكتئاب يا حبائي، عايز افرق بس اول حاجة بين الاكتئاب وبين الحزن، قصدي بين الاكتئاب او بين الحزن. الحزن ده شعور طبيعي، بنحزن مش كده؟ كلنا بنزعل في كده حاجات بنفقدها، زي ما حد بيفقد حد انسان عزيز عليه بنزعل مش كده؟ في حزن احيانا من حد نسمع حد عيان مريض، حد انسان يكون مثلا مجرب بنحزن، خسارة واحد خسر شغله، واحدة خسرت مثلا صحتها، حاجات بشكل ده. كل دي حاجات طبيعية ومطلوبة، لازم نحزن، لازم نعبر عن المشاعر. ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها في الكلام عن الزواج. I think ان احنا بكرة معادنا نتكلم عن الكوميونيكيشن والتواصل. بس الحزن ده ليه حدود، عشان كده الانجيل قال لنا لا نحزن كالباقين الذين ايه لا رجاء لهم، ليس لهم رجاء. لكن الاكتئاب هي عبارة عن حزن شديد ومستمر، وبيبقى دايما مصحوب ان الانسان بيفقد الرغبة في ايه؟ في الحياة او في الدنيا عموما، يفقد الحماس، يسموه ان موتيفيشن، يفقد الدافع والواعز اللي يخليه عايز يمشي في حياته. عشان كده الانسان المكتئب نبص نلاقي بيقول حاجة من الحاجات دي. اول حاجة يقولها: انا مزاجي معكر وحزين طول الوقت. حاجة تانية: انا مش بحب نفسي. حاجة التالتة: انا مش مستمتع بحاجة في الدنيا، ولا في اصحابي، ولا كنيسة، ولا حاجة. شوف ازاي الانسان بيفقد المتعة بتاعت الحياة الطبيعية. حتى حاجات اللي كنت بحبها زمان مبقتش احبها زي دلوقتي. كل دي علامات اكتئاب. وبعدين برضو النوم بتاعي مش كويس، حزين، دايق، باخد منومات، معرفش انا غير بالمنومات. وبعدين الاكتئاب ده ممكن يظهر في شكل الام في الجسد، صداع، وجع في الظهر، وجع في البطن، حاجات بالشكل ده. كان كتير قوي الاكتئاب يبان في شكل اعراض جسدية. ممكن في الاخر يوصل لدرجة انه الحياة بالنسبة له فقدت قيمتها، انسان يشتهي الموت. في ناس يقول لك، يعني يجي الصبح يقول لك: وانا صحيت ليه؟ انا نفسي انام وما اصحاش ابدا. ده مش طبيعي. لان الانسان المكتئب مش مستمتع بعطية ربنا اللي هي عطية الحياة. وعطية الحياة دي عطية جميلة جدا، عطية مجانية، ربنا ادهلنا زي هبة كده، واحنا مناش فيها دخل. عمرنا ما احنا دوسنا على زرار وقلنا عايزين نتولد، ولا نقدر ندوس على زرار ونقول عايزين نموت. مش من سلطتنا. وقال لنا كده: الأزمنة والأوقات قد جعلها الأب في سلطانه، وقت الحياة وقت الموت والكلام. ودنا الحياة دي عشان خلقها لكي نستمتع بالعطايا بتاعته، ونمجد اسمه فيها: طبيعة، طعام، الزواج، الأولاد، الشغل، الفلوس. كل دي حاجات. الإنسان لما بيفقد المتعة دي طبعا بيصاب باكتئاب. الاكتئاب في نوعين عشان ما تتلخبطوش منهم. في نوع وراثي، اكتئاب داخلي، اكتئاب اولي. والحسن الحظ هذا الاكتئاب الخطير ما بيصيبش غير نسبة قليلة جدا، يزيدش عن 1-2% من البشر، يزيدش عن كده، يمكن اقل كمان. والناس دول ناس بيبقى مولودين عندهم الجينات استعداد الاكتئاب، ويبان عليهم من سن مبكر. لكن الاكتئاب اللي بنتكلم عليه هنا ده الاكتئاب الثانوي، اللي بينتج عن تعرضنا لظروف مختلفة في الحياة بتؤدي الى الاكتئاب. الاكتئاب الاولي خطير، لان الناس دول معرضين ان هم يأذوا نفسهم في اي وقت، ولازم يكونوا بياخدوا دواء باستمرار ويشوفوا الدكتور المتخصص باستمرار عشان ما يأذوش نفسهم. لكن الاكتئاب الثانوي ده جاي من بره، ده مكتسب. كتير اغلب انواع الاكتئاب دي بتتحسن بالمشورة، واحيانا بس مجرد ممارسة الاعتراف المنتظمة بإرشاد الروح. احيانا بيحتاجوا لدواء بعض الاحيان، مش غلط. طبعا الانسان المكتئب بيبان عليه حد كبير، البادي لانجوج دي اللي هي بنرسمها كده، في تلاقي النقطتين وعليهم كده الطقوس معوج من الناحية التانية زي عكس الابتسامة، يعني ده بيبان على شكله البادي لانجوج بتاعه. الناس الاطفال بيجي لهم اكتئاب هم صغيرين، بيكونوا متعرضين لحاجات وهم اطفال زي مثلا الأبيوز، تعرض للإساءة للأطفال. المسيح يتكلم في الموضوع ده كلام بمنتهى القوة، وهنتكلم عليه تاني يوم السبت إن شاء الله. خلوا بالكم ما تحدش يعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به، ويل له. أحسن له يروح يحلقه في رقبته حجر الراحة ويسيبوه يرمى في البحر. ليه؟ لأن هو عارف أن الأطفال الصغيرين دول اللي لسه بيتكونوا عرضة جدا جدا للعثرات وللاكتئاب فيما بعد، وبيحصل من كده بعد كده تعرضهم للبولينج بقى، العملية الاستقواء والفتوانة والضرب والاعتداءات الجنسية والحاجات، كل دي حاجات بتعرض أطفال. والحاجة التانية الكبيرة اللي هي إهمال الطفل، الأب والأم اللي هم ما بيقوموش بواجبهم ناحية الأطفال يدوهم الرعاية، إهمال الطفل هو صغير ممكن يقود الاكتئاب. سوء التواصل والتخاطب داخل الأسرة ممكن يؤدي إلى الاكتئاب، هنتكلم عليه بكرة تاني في موضوع الزواج. تخاطب، بالذات تخاطب المشاعر. بعدين خلوا بالكم في ترابط كبير جدا بين الإحساس بالذنب ثم الاكتئاب ثم القلق، بس بالذات إحساس بالذنب المستمر بيقود الإنسان إلى الاكتئاب والغضب، والغضب يقود إلى الاكتئاب بعد كده. مرة ثانية سنة تانية إن شاء الله نعيش نبقى نتكلم على موضوع الغضب ده، موضوع مهم. بس الشعور بالذنب وعدم المغفرة بيؤدي إلى الغضب، واستمرارية الغضب تقود إلى الاكتئاب. برضو فكرة القلق نفس الحكاية، العيال بيبقوا بينتموا إلى بيوت منقسمة بيبقوا عرضة للاكتئاب أكثر من غيرهم، الخوف والقلق. وبرضو لما بيكون حد في البيت عنده اكتئاب ده بيأثر على أولادنا وبناتنا. وآخر حاجة خلوا بالكم منها أحبائي، أحيانا بيبقى في وسط عيالنا عيل بيتعامل مع جو الأسرة في البيت بأنه هو بيمثل أنه هو ملاك. كتير مننا يشوف حد من العيال يقول لك أما الولد ده ولا البنت دي دول ملايكة قاعدين في الأوضة كده يذاكروا طلعوا الأوائل ومبسوطين وبتاع، يعني بس إيه ما هماش يعني مفتوحين قافلين منسحبين. الطفل الانسحابي ده اللي قافل على نفسه يخوف شوية. كتير من العيال دول بيكون عملية الانسحاب او الانطواء بتاعهم ده رياكشن او تفاعل مع الظروف اللي في البيت، واحنا نفتكر كده ان الطفل او الولد او البنت ده زي الملايكة. انا لسه اصلي في كنت في بلد من حوالي شهر تقريبا، وام جاية بتقول لي على بنتها، تقول لي البنت دي كانت ملاك زي الملاك. طب وبعدين؟ كان يقولوا لي كل في الكنيسة يحسدوني عليها، يا بختك ببنتك دي. اول ما البنت دي بقت عندها 14 سنة اكتشفت فجأة انها بتمسك حاجة حادة كده موس ولا مقص ولا وتقعد تعور في نفسها. طبعا اللي هو سيلف ميوتيليشن ده العيال بيعملوه، ده من اعراض الاكتئاب. الاكتئاب ضروري العيال دول يتعرضوا بحاجة تعبتهم هم صغيرين. شوفوا بقى الإنسان بيتعامل مع الاكتئاب بعد ما بيكبر إزاي. بقى الأول تبتدي بحتة الانطواء اللون لنزدي والانسحابية، وبعدين في الوقت ده كله في حاجة شغالة، الغضب شغال، والمرار واكتئاب شغال، وبعدين في الاخر يبتدي الواحد يطلع الاكتئاب بتاعه في تصرفات إدمانية لسبب الايه، الايموشنال بين، الجرح الداخلي اللي هو عايش بيه. انا مش عايز اطول في حتة التصرفات الإدمانية، لان احنا عندنا اخر محاضرة بالليل يوم الجمعة هنتكلم على إدمان الحديث. بعد كده الانسان يبتدي بقى حياته كلها تتلخبط بسبب الموضوع ده. الاكتئاب بيجي في المخ نتيجة في مواد في المخ بيسموها اندورفينز زي الدوبامين والسيروتونين. المواد دي بتبقى ناقصة في المخ بتاع الناس اللي عندهم اكتئاب، في نقص فيها. عشان كده الأدوية أساسا اللي بيدوها الاكتئاب هي أدوية بتساعد على تواجد الدوبامين والسيروتونين ده في المخ، اللي هي الاندورفينز. الناس بتعبر عن الاكتئاب دول بصور مختلفة. أطفالنا ممكن يكون سر الشقاوة الزيادة بتاعتهم مش ان عندهم مرض الهايبر اكتيفيتي ده ADHD التنشن ديفيسيت. احنا اول ما نلاقي العيال مش مركزين ونتائجهم وحشة في المدرسة وبيتشقوا، اول حاجة يقولك هو ايه، ناخده للدكتور ويدوله الدواء ده بتاع الايه المرض ده، وبعدين الدواء ممكن يحسن شوية بس ما بيصلحش كل حاجة، لان السبب مش هو المرض. دايما كتير قوي من الحالات دي بتكون اكتئاب بيطلع في شقاوة، شقاوة في الكنيسة، شقاوة في فصل مدارس الاحد، شقاوة في المدرسة، شقاوة في النادي، شقاوة حركة. والحركة دي العيل بيعبر بينها عن القلق والاكتئاب اللي عنده. لما بيكبروا العيال دول بيخشوا بقى في التصرفات، قصدي في الاعمال او التصرفات الادمانية، الدراجز والالكهول والسكس والكلام ده كله نتكلم عنه بتفصيل يوم الجمعة شوية، او يخشوا في علاقات. العيل يهرب من الاكتئاب اللي في البيت انه يهرب من نفسه في علاقة. البنت اللي في البيت ما فيهوش سلام وما فيهوش فرح ومفيش، لو حد ولد لقيت ولد بيدلعها ويحبها وبتاع او حنين عليها ترمي نفسها، وياما جوازات انتهت بالفشل بسبب الموضوع ده. حد منهم او هما الاثنين كانوا هربانين من حاجات جوه البيت، انتهى الموضوع الى جواز فاشل لان هما كانوا تحت تأثير الاكتئاب او تأثير القلق. النتيجة طبعا الحاجات دي كلها ما بتأديش نتيجة، والألم النفسي بيزيد مع الوقت، الغضب بيزيد، والإنسان بتصعب عليه نفسه. كل شوية الواحد يقول لك محدش فهمني، والناس محدش سائل فيا، ونعبر عن الكلام ده كتير بطرق مختلفة، ونبتدي نلوم الناس على المشاكل بتاعتنا، وبعدين يبتدي مزاجنا أو متعتنا في الدنيا تقل لغاية ما الإنسان بيوصل يفكر إن الموت أحسن طريقة للحل. أي إنسان بيفكر إن الموت هو طريق للحل ده إنسان عنده اكتئاب 100%. بنخاف عليه، بنخاف من، نخاف إنه يعمل حاجة في نفسه. لازم نشجعه. النهاردة في قوانين يقول لك لو حد سمعنا حد بيتكلم على الانتحار يهدد أو يعمل حاجة زي كده ويفكر، لازم نبلغ على طول وياخدوه المستشفى ويحطوه تحت الملاحظة في أي وقت، إن شاء الله في نص الليل. ليه؟ لأن ما نعرفش إذا كان بيتكلم جد ولا لا، أو ما نعرفش إذا كان هو فعلا هيجي له وقت هيفقد السيطرة على نفسه ويأذي نفسه ولا لا. الحل طبعا، حل الاكتئاب هو في الرجاء والفرح، مش كده؟ والإيمان، كل الحاجات اللي بنتكلم عليها ما بتتكرر تاني، المغفرة الروحانية، كل دي محطها قدامكم. الإنسان لازم، احنا كمان ما نشوف إنسان تعبان ما ندينش حد، المسيح ما بيدينش حد، حتى لو إنسان ضايع. خلوا بالكم أحبائي، في ناس كتير نهاردة مش قادرين يخشوا الكنيسة انه بيحسوا ان هم لما بيخشوا الكنيسة الناس بتشاور عليهم، مش لازم تشاور بصباحهم، لكن الناس بيحسوا ان هم الناس بتبصلهم نظرة مختلفة او بتقلل منهم، وبننسى ان الناس دول هم ممكن اللي هيسبقونا للسماء في الاخر. والمسيح قال لنا كده، قال لنا العشرين والزواني دول هم اللي هيخشوا السماء الاول. خلوا بالكم، لان الناس احنا ما بنحكم عليها عليهم بيزيد الاكتئاب عندهم وبيزيد اليأس عندهم، وبيحسوا بأسوأ شعور ممكن يناول الإنسان، هو شعور بالرفض، sense of rejection، ده اللي هو اتقال عن السيد المسيح رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول. شوفوا مهم جدا الناس دول نساعدهم للعلاج وياخدوا مشورة، وإذا كان في دواء يساعدهم نوديهم للدكتور اللي يديهم الدواء. آخر حاجة نختم بيها الآية الجميلة دي اللي بتقول لنا إيه، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أظن سمعتوها قريب من أبونا داود لمعي، يعني سمعت ألف أكثر من مكان، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. ده من تحديات الإنسان المسيحي، إزاي الإنسان المسيحي يعيش حياة الفرح والسلام باستمرار كل حين، كل حين، always all the time. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. في سؤال ممكن نجاوب عليه دلوقتي لغاية ما تيجينا بقية الأسئلة، إذا كان في أسئلة تانية. ما رأيك في الزوج المهمل زوجته في كل المواقف؟ الزوجة بتشتغل طول النهار والبيت نكد على طول، الزوجة تحتاج للكلمة الحلوة مفيش، تروح برا. اتكلمنا على الموضوع ده امبارح وقلنا الحب، اذا كنا بنقول فعلا احنا بنحب بعض، الحب ده رمز، الحب اقوى رمز للحب هو رمز الحب المسيح والكنيسة، وعلى الارض هنا حب الزوج لزوجته والزوجة لجوزها. فالزوجة، الزوجة اللي شعر ان جوزها مهمل وسايب البيت، او هي بتشتغل طول النهار والبيت نكد على طول ومفيش كلمة حلوة، طبعا دي زوجة بتعاني. مفيش تعليق اقدر اقوله، واضح طبعا ان الزواج ده او الاسرة دي محتاجة ربنا يلمس القلوب ويرجع الحب والسلام بين الزوج والزوجة عشان البيت ده يمشي. برضو فكركم امبارح النقطة دي احنا قلناها، ما تنسوش احبائي ان البيت والزواج والاسرة هو ده اساس الكنيسة. الكنيسة تكون قوية لما بيوتنا تكون قوية وجوازاتنا ناجحة، الكنيسة تبقى تعبانة لما الجوازات بتاعتنا تبقى تعبانة. فارجوكم افتكروا النقطة دي عشان ربنا يباركنا في حياتنا ويبارك أولادنا. هل ممكن لشخص علاقته حلوة مع ربنا أن يصاب بالاكتئاب؟ وما هو العلاج لشخص مثل هذا خادم وعلاقته كويسة جدا بربنا؟ هو أحيانا قدام ربنا لو تعرضوا لظروف قاسية جدا أو استثنائية جدا جايز يمر عليهم فترات كده. يعني ما تنسوش أن المسيح نفسه مرت عليه فترات صغيرة وتقال عنه أنه هو كان مكتئب، فاكرين أمتى؟ قبل الصليب الحمل كان زايد عليه، زايد قوي داخل على الصليب وشايل كل خطايا العالم كلها، كل خطايا العالم. بس احنا بعد ما المسيح مات وقام من الأموات، خصوصا بالنسبة لقدام ربنا، مفروض ان هما يتعلموا، مفروض يتعلموا ازاي حياتهم مع ربنا وخدمتهم تساعدهم ان هما يتعاملوا مع الاكتئاب بصورة افضل، بدل ما ينحنوا للاكتئاب ويخضعوا ليه يحاولوا يقوموا وينتصروا. فاحنا لازم نشوف الخادم ده اخونا اللي علاقته مع ربنا حلوة، هل في ظروف غير عادية غير طبيعية، وهل العملية الإيمانية والروحانيات بتاعة الإيمان بالمسيح وكل البركات اللي بناخدها من الكنيسة هل هي مش كافية لي؟ لو كده ممكن هو يقعد مع إنسان متخصص يساعده، أو يروح لدكتور يساعده في العملية دي. يعني أنا بنصح أي إنسان حاسس إن في عنصر اكتئاب في حياته إنه يتكلم مع حد تاني وما يقفلش على الاكتئاب أو المشاعر الصعبة اللي عنده دي، يفتح كل ما الإنسان يتكلم عن مشاعره ونظف وطلع كل ما الإنسان كان مستريح أكتر. حد هنا بيقول أنا مريضة باكتئاب بل تعديت إلى مرحلة اليأس الكاملة والرفض الحياة، فتمني الموت ورغم ذلك أظهر للناس في أجمل صورة والكل يظن أني سعيدة أو يعتقد أني سعيدة. أنا أريد حل، هل أحتاج لعلاج وكيف أفرح؟ برضو أقول ما فيش مانع إن احنا نشوف حد متخصص أو طبيب نفسي، حتى لو اضطرينا ناخد دواء فترة من الوقت. الناس اللي عندهم اكتئاب في الحالات دي كتير منهم بياخدوا دواء لمدة بسيطة، شهور مش سنين، مع العلاج النفسي مع الاعتراف والتناول والأسرار والمشورة بيطلعوا وبيتحسنوا بيبقوا كويسين جدا، وخصوصا إذا كان سبب الاكتئاب ومشاكل الاكتئاب في حياتهم بتتحل مع الوقت، مع مثلا مشكلة صحية، مشكلة شغل، مشكلة جوه البيت في العيال في الزواج، حاجات بالشكل ده. ربنا يدينا نعمة الفرح والسلام ويحمينا من الأمراض دي، ولينا لقاءات تانية إن شاء الله نكمل حديثنا لإلهنا كل ما جد وكرم. لو في حد عايز أي حاجة كده، سؤال خاص بعد ما نخلص، أنا ممكن أقعد كده 10 دقائق ربع ساعة نسمع إذا كان في أي حد في سؤال تاني. طيب مستعد. بس لسه عندنا وقت للأسئلة. سؤال بيقول هل في بعض الأحيان هل الانفصال الأسري أو سيباريشن يكون أفضل لأفراد الأسرة مع استحالة العشرة؟ النقطة هنا نقطة السيباريشن دي بالذات أو الانفصال الأسري، مش المفروض أن الطرفين هم اللي قرروه، خلوا بالكم، مش مفروض ان الزوج والزوجة هم او الاب والام هم لوحدهم يقرروا ننفصل او ما ننفصلش. ليه؟ لانه في كل الاحوال في كل الحالات كل طرف منهم بيفكر من زاوية خاصة ومن منطلق خاص، وبيحكم على الأمور بحسب خبراته ونظرته وكل الحاجات دي كلها. لكن مين اللي يقدر يقرر؟ هو الطرف الثالث، المعين أو المعاون أو الهيلبر اللي واخد باله من المشكلة الأسرية دي. عادة بيكون الأب الكاهن، أو إذا كان في إنسان متخصص في المشورة يبقى هو ده اللي بياخد القرار أو بيساعدهم في اتخاذ القرار. يبقى هما بياخدوا قرار مبني على المشورة ومبني على نظرة محايدة خارجية، حد ملوش مصلحة هو اللي بيساعدهم في القرار ده. عشان كده الناس دول اللي هما بيوصلوا لقرب الانفصال لابد ان هما يكونوا محتاجين لتدخل خارجي من انسان متخصص. لان الناس النهاردة اللي بتلجأ برا للمحاكم والطلاق والحاجات اللي زي كده ما بتحصل كوارث بعد كده، عشان بياخدوا القرارات نفسهم مبني على الغضب وال يعني ظروف العلاقات اللي بينهم والحاجات اللي زي كده. لا، لازم يبقى في حد خارجي بيقود وبيرشد في اتخاذ قرار الانفصال. ما الفرق بين الخوف المقدس والخوف المرضي؟ سؤال جميل. ليه؟ لان احنا بنقول ايه مثلا؟ ان احنا نربي اولادنا، بيقول لك بل ربوهم في مخافة الرب وتأديب. ازاي مثلا ما بيقول لنا رأس الحكمة مخافة الرب؟ فهنا في خوف مقدس، في خوف مقدس يتكلم عنه الكتاب. بس الخوف اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، الخوف المرضي اللي بيخلي الانسان عايش في رعب، في رعب من العقاب، مش خوف المهابة المقدس لربنا. يعني احنا لما بنهاب ربنا بنحترمه، ده اللي بنسميه بنخاف من ربنا، مش بنخاف منه ان احنا بنبقى تيرورايزد يعني مرعوبين خوف الرعب. لا، ده خوف المهابة، خوف الاحترام، زي ما قال كده في الانجيل: واما المرأة فالتهب، التهاب يعني رجلها، مهابة يعني تديله الاحترام لما بتخضع ليه، تهابه، تحترمه. مش مهابة معناها انها تخاف منه. يبقى ازاي الزوجة بتحب جوزها وهي مرعوبة منه؟ يبقى وضع مرضي مش سليم. لكن الخوف المقدس هو خوف الاحترام والمهاب. نخش الهيكل بنحترم ربنا، نقلع الجزمة، بننحني، نقدس المذبح، حاجات بالشكل ده فيها مهابة وفيها احترام، مش كده؟ لكن ده مش خايفين من عقاب ربنا وربنا حيودينا النار والكلام ده كله. خلوا بالكم أباء الكهنة موجودين، لو في أي حاجة أنا عايزين يعلقوا عليها في الإجابات اللي بقولها، تفضلوا.